بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الكريم الرحمن من كلام في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأعلى درجته ورزقه الفردوس الأعلى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فإن المسلم ينبغي أن يسأل وأن يدقق في معرفة الحلال والحرام حتى لا يقع فيه، ثم بعد ما يقع يصعب بقى التوبة والرجوع، كما ذكرنا من قبل. أن تسأل ومالك جنيه أسهل من أن تسأل ومالك مليون، صار مليونا، الألف صار مليونا. تسأل فإن أخبرت بأن مالك هذا فيه شبهة تعمل إيه؟ التوبة من المليون صعب، التراجع بعد المليون صعب، لكن التراجع من الألف سهلة. تراجع من فرش كل قوامه 100 جنيه 200 جنيه سهل، تقول والله ده ما ينفعش خلاص لك ارميه، اللي ما ينفعش يا اخي ارميه بايدك، ما تقوليش ما ينفعش، ان انا واقف على فرش 500 جنيه ارمي ولا يهمك، ده ب 50 قرش، ده بجنيه وربع، ده ب 2 جنيه، مش مشكله، انا عندي اهم حاجه اعظم حرمات الله وشعائر الله. طيب لما يكون بقى مليون ارمي بقى 50,000، ارمي 100,000، لا، هنا بقى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال لا لا، 50,000، طب انا اجيب 50,000 كلام منين؟ صعب. لهذا وجب على المسلم ان يعظم شعائر الله ولا يقبل على امر حتى يعلم حكم الله فيه اولا، وهذا محكي فيه الاجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: واجمع اهل العلم على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، لازم، ده يجب عليه. تتاجر، تتزوج، تعمل أي حاجة، زي الواحد النهارده أو المرء شاب أعجب بفتاة، الفتاة أعجبت به، طيب تقدم لأبي، أبي رفض، خلاص نروح نتجوز، وعشان الحلال نكتب إيه؟ ورقة، يقول لا والله أنت زوجتي عشان الحلال. بعد 3 سنين تيجي تسأل ده حلال ولا حرام؟ هذا سؤال أصبح يتكرر، زي الوضوء دلوقتي، زي الأسئلة في الوضوء والصلاة، أصبح كثير جدا من الأسئلة يدور حول هذا المعنى، يدور حول هذا المعنى. قل يوم يمر إلا وفتاة أو شاب يتصل، حصل كده، طب نعمل إيه؟ بقالنا 2-3 سنين وعندنا أولاد، طب نعمل إيه؟ امرأة اتصل أمس، أول أمس واحد اتصل، نفس الموضوع، عنده بنت جاية مع بناته، هذه البنت كانت متزوجة من شاب لها 3 سنين زواجا عرفيا كده بينه وبينها، ولها ولد، وبعدين طلقها، قال يعني هو كان جوز عشان يطلقها، طلقها، وبعد ما طلقها البنت هتروح فين؟ ابوها رافض، واخواتها رافضين، جت عند الايه؟ الاخ، قاعده مع بناته، دي قضيه ثانيه. طيب البنت دلوقتي هو خلاها تلبس الحجاب وبتصلي وتمام التمام. طيب واحد عايز يتجوزها، هيجوزها ازاي؟ راح لابوها، ابوها اللي ماليش دعوه، ده لو جت هنا اخواتها يموتوها، اخواتها رافضين. طب بتعمل البنت ايه؟ شوف كل دي متركبه على بعضها. واحده بتستفيني من حوالي اسبوعين ثلاثه، دي عندها كام؟ وخمسين سنه، يعني متجوزه وعندها رجاله والرجاله خلفوا، وبتسأل. هذه قضايا خطيره جدا. ليه؟ لانه المسلم لم يعظم شعائر الله اولا، ما سأل. ما سأل تعمل ايه؟ اللي طلق مراته مثلا من 20 سنه عشان جيش بتاع اولاده، طلق على الورق ولا رجع ولا عمل ولا سوى، لانه مش طلاق عنده. طب يقع طلاق ولا ما يقعش؟ طب لو كان وقع وما رجعهاش، يبقى له 20 سنه دلوقتي عايش مع مراته، عايش في ايه؟ طب لماذا لم يسأل الناس اولا؟ لماذا لم يسأل الناس اولا؟ يعني انت محتاج الان يعني لجان فتوى، لجان تنظر، لجان تجتمع وتنظر في هذه المسائل ثم تفتي الناس. ولهذا لولا يعني فعلا وجود العلماء الذين يتربون على التأصيل الشرعي، مش ان هو بيقرأ فتوى عالم، ولهذا العلم لا يمكن يجي بكده، تقرأ فتوى لابن باز، تقرأ فتوى لابن عثيمين، لا يمكن. لابد ان تعرف ما أخذ ابن عثيمين أو ما أخذ ابن باز في الفتوى إيه، لأن الصور هتتعدد، الصور هتتعدد، وممكن تعرف أن الكلام ابن باز هنا مقصوده حاجة مثلا غير الواقع، الصورة الواقعية. والصورة الواقعية ما يفتي فيها الشيخ بكده، إنما يفتي الشيخ على صورة حصلة وصفت له، خلاف الصورة المعني السؤال عنها. لهذا لابد من التربية على القواعد بأصول الفروق النظائر والأشباه، لازم تعرف الفرق والنظير. الفرق تفرق به بين ما يبدو ما يبدو متشابها وليس كذلك، والنظائر التي بها تجمع بين ما يبدو بينه فرق وليس كذلك. لهذا وضع العلماء مؤلفات خاصة في هذا الباب، بس الفروق، وضع العلماء مصنفات خاصة في هذا الباب بس الأشباه والنظائر، مؤلفات خاصة في هذا الباب، مؤلفات خاصة في هذا الباب، ليعرف طالب العلم بين هذا وذاك. ولو ورد عليه المسائل التي تبدو متشابهة يفرق بينها، أو متفرقة يجمع بينها. نعم، فواقع الناس واقع عجيب، واقع عجيب جدا. لهذا كانت الفتوى من أصعب الأشياء في مثل هذا العصر، من أصعب الأشياء أمانة عظيمة جدا. إنما اللي ما عنده هذا التعظيم ليعني حرمات الله وبلاغ يعني الله ورسوله، هيقول أي حاجة، هيقول إيه؟ هيقول أي حاجة خطي. ليه؟ لأنه ما عنده هذا التعظيم. لكن فعلا الإنسان الذي يعظم شعائر الله ويقدر القول أو خطورة القول على الله ورسوله بغير علم، والله يخشى في كثير من المسائل جدا أن يفتي بها في هذا العصر الذي أصبحت الأمور فيه اختلط اختلاطا شديدا، لا يفرق فيها إلا لجان علمية كبيرة. شوف صور البيوع المتنوعة الآن والمشتبهة والمتشابكة، شوف صور المعاملات المتعددة، شوف صور ألفاظ الطلاق التي تقع من الناس، شوف صور الآن المواريث واختلاط المواريث وخلافه، شوف صور عديدة جدا في كل مجال، في الاعتقاد الشبه، في المعاملات الشبه، من طلاق، من مواريث، من بيوع، من شراء، حتى في العبادات نفسها، وإدخال الناس أمورا في مساجد، إدخال الناس أمور في دعوات، ناهيك بقى عن الكلام في المنهج يعني مشاكل أمور يا أخوان والله تحتاج فعلا. إنه ولهذا ديك النهاردة الطالب عنده الحمد لله يعني حصيلة وذكي وفي إقبال، إذا كسافر بره أقول له يا ابني اقعد، إذا كنت أنت يعني عايز فلوس تعيش بيها وكذا نجمع لك، بس الحمد لله أنك أنت على الفهم وعلى الحفظ وتقدمت، اقعد. الأمة تشتاق لك، تشتاق لك، مش محتاج أنك أنت تسافر تبني بيت كويس ولا تسافر تجوز عيالك، نجوز لك عيالك. فمن غزا أو جاهز غازيا أو خلف غازيا في أهله فقد غزا، هتعمل إيه؟ هو ده حتة واحد أو اتنين الأمة تنتفع بهم. فعلا الأمة النهاردة محتاجة رسوخ، الأمة محتاجة تجذب الركب، الأعادات اللي انت شايفينها دي محتاجة تتكرر في كثير من المساجد، كثير من الأماكن، المناطق. إنما كله يعرف جنة ونار، كله يعرف هذا، لكن إحنا محتاجين فعلا الشبه من فتحت الآن على المسلمين والمخالفات التي لا حصر لها. وبنقول تحتاج إلى لجان علمية، لجان علمية تحتاج إلى رسوخ فيها متدقيق، طالب علم ذهن صافي، طالب علم فعلا مقبل، طالب علم بيذاكر يحفظ. مش يقولك بلاش المتون، لا بلاش مش عارف الحاجات دي، أصل إحنا ما بنفهمش دي الحاجات، عايزين حاجات على قدنا. طب وبعدين كل الأمة تشتغل بالحاجات اللي هي على قدها، طب وبعدين؟ فأمور يعني أصبحت في الحقيقة في غاية الخطورة. يعني أصبح طلب العلم بالتأصيل مطلبا لابد منه، مطلب لو أنه في هذا الانفتاح واللي يسموه العولمة، اللي أصبح كل واحد النهاردة بقناة بنستين بيطلع له عاوزه وبيقول له عاوزه، وتيجي انت كل ده على دماغك، يجيك الناس بعد صلاة الفجر يا شيخ ده احنا سمعنا امبارح في القناة تقرأ كذا 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 كذا. يعني انت النهاردة محتاج بقى تقعد على المنبر كل خطبة الجمعة بقى تجيب اللي اتقال واللي اتعاب. لا، احنا عايزين نربي الناس على قواعد هم اللي يردوا على هذه القنوات، نربيهم على اصول وقواعد لو سمعوا هذا الكلام ردوه. طب ده لقى واحد عالم يسأله صلاة الفجر او شيخ يسأله صلاة الفجر، طب واللي ما عندهمش الشيخ ده يعملوا ايه؟ فعلا الأمة في حاجة إلى هذا الأمر. فيا أخي أنصح نفسي وإخواني وأخواتي اللي يجد في نفسه الحمد لله يعني ذكاء، ويجد في نفسه حفظا، ويجد في نفسه الحمد لله فهما، لا يضيع نفسه ولا يضيع أمته. ركز يا أخي ركز، إذا وجدت في نفسك هذا ركز ركز وعيش على الفتات، والله سيبارك لك فيه إن نفعت نفسك أمتك. عيش على الفتات يا أخي، مش لازم يا أخي يكون عندنا كلنا سيارات ولا كلنا بيوت ولا كلنا، إن جاءك من فضل الله الواسع من غير حرص ولا منافسة ولا منازعة الحمد لله، ما جاءك يا أخي وجدت عند نفسك في نفسك حرصا وإقبالا وفهما وذكاء ده نادر في الأمة، فلا تضيع أمتك بارك الله فيك ولا تضيع نفسك. اقعد يا أخي مش عيب، تعالى مير على شيخ قول له اكفلني يا شيخ، لله اكفلني مش مشكلة، والله ما عيب، والله ليس عيبا إذا أنست من نفسك رشدا وفهما ويعني ذكاء وحسن قصد واستيعابا. قول للشيخ يلا حطيني منهج بس أنا عايز كفالة، وتكون جاد فعلا طالب علم، بكرة تبقى شيخ بعد سنتين ثلاثة عشرة تبقى شيخ تنفع أمتك. لأن دول يا أخوان بيعدوا على أصابع اليد، ولا أنا مبالغ بقولك أصابع يد؟ اللي تستفتيهم وتطمئن إليهم، اللي هيدرس ويمنهج ويبين للأمة هذا يعدون على أصابع اليد. في أمة بقى مش هنقول مليار وثلث، أمة 80 مليون، 80 مليون ده احنا بلدنا بس، فضلا بقى انك انت تقول أمة 1 مليار وثلث. فليجد في نفس هذا، لا ينبغي ان يضيع نفسه. وقعد بقى هسافر مش عارف اروح فيزا اليونان ب70,000، طب انا عايز اعدي السعودية ينفع اغير بطاقتي مش عارف. يا اخي اذا انست في نفسك هذا مش انت بتاع الكلام ده، لست هكذا. يعني انت واحد كل مثلا 3 مليون، يعني انت واحد كل 3 مليون. ولو قال هذا الكلام يعني من ينفع الله بهم الأمة الآن وفعلوا مثل ما يفعل كثير من الشباب لما كان أحد يوجد منهم. نعم.
فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى.
نعم. فلما نزل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فينصح بذلك على هؤلاء الذين يتولون أموال اليتامى. طب احنا نعمل ايه؟ احنا احيانا بناكل، احيانا بنحتاج، احيانا اختلاط تختلط الأموال اختلاط صعب، طب نعمل ايه؟ فسألوا، فبين الله سبحانه وتعالى لهم الفصل بين ما يكون من تصرف على وجه يصلح مال اليتيم ولا يضر به، وبين وجه آخر فيه التعدي، فيه التعدي. أما ما يقع من اختلاط في وقت الحاجة والاضطرار وإلى أكل من هذا المال عند الحاجة إليه عند الفقر، فهذا له فقه آخر. فرفع الله سبحانه وتعالى هذه المشقة التي قد وقعت بأصحاب الأموال هذه. نعم.
لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل. فمن علم من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها، فذلك الذي هو حرج وإثم، والوسائل لها أحكام المقاصد.
الله أكبر، ضربتها الشيخ بهذه القاعدة. فالكلام في الآية اتضح، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ده الأصل. استعمل ما فيه إصلاح لليتامى. عندك ما اليتيم ما تحطهوش لما يبقى يبلغ، ممكن يكون عنده سنة هتحطه له 15 سنة أو 18 سنة حتى تأنس منه رشدا. طيب كل سنة طلع عليه الزكاة، لما ينفعش ما طلعش الزكاة، ما تقولش والله أنا أصل الزكاة ستأكل. طيب ما تسيبوش، لا تترك المال تأكله الزكاة، اتجر له فيه على الأقل لتأتي بالزكاة التي تخرجها. اتجر، تصرف. مثلا واحد شاري أرض بمئتين ألف جنيه، عقار مثلا حتة بمئتين ألف جنيه، قول له والله أنا عندي 30,000 جنيه لهذا اليتيم، خد، يبقى له مثلا سهم معين في الأرض، بعد سنتين ثلاثة أربعة بقى 30,000 دولار، يبقوا 50-70-80، وهكذا. ما تسيبش الزكاة تأكلها، إنما لا بد أن نأخذ منها الزكاة هذا المال، لأنه مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، في شرط الزكاة يبقى لازم نأخذ منه الزكاة. قل إصلاح لهم خير، يبقى أي تصرف لصالح اليتيم خير جائز. طب واحد بيتاجر وخسر المال كله، تجر له وخسر المال كله، هل يضمنه أو لا يضمنه؟ نقول لا يضمنه إلا إذا صرف أو تعد. طيب ليه؟ طب ليه ذنب اليتيم؟ اليتيم أذله، اليتيم يمكن ما يكون ما بيتكلمش أصلا عشان يذله، ولا يعرف شيء عشان يذله، لا يملك. نقول بس هو تصرف على وجه جائز في الشرع ولا وجه ممنوع؟ جائز. وكل من تصرف على وجه جائز في الشرع فإنه لا يؤاخذ على ذلك ولا يضمن، طالما أن الشارع أذن له خلاص. الشارع أذن مثلا للمدرس أن هو يضرب الولد ضربا غير مبرح إذا احتاج ذلك على وجه التأديب، فبيضربه على وجه التأديب، الولد جرى راح دماغه مخبوطة بحيطة مات، يضمن؟ لا ما يضمن. لكن المدرس تعدى، بدل ما ضربه عصاية ضربه بفرع شجرة نص راسه، فتح له نص راسه مات. نقول تعالى، يقول ازاي مش الشرع أذل أضربه؟ ان الشرع أذل لك أن تضربه لكن لا أن تقتله. يبقى من تصرف التصرف الجائز في الشرع فإنه لا يترتب عليه أثر من كذا. فهذا الذي اتجر في مال يتيم استعمل جائزا ولا ممنوعا؟ جائز. خسر خلاص ما فيش إشكال، إلا إذا فرط أو تعدى. فرط أو إيه؟ أو تعدى. نعم. فهنا قال وإن تخالطون فإخوانكم. شوف الكلام الجميل، كلام الباري سبحانه وتعالى، وإن تخالطون فإخوانكم، ده أغنى عن إبا. وإن تخالطون فلا حرج عليكم في المخالطة، لأن الأمر يدور على أنهم إخوانكم، وقد جاءت الشريعة بالسماح في الأكل من مال الأخ، من طعام الأخ، جرت العادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. فالإخوة، فلهذا لما قال تعالى فإخوانكم أغنى عن كل هذا، ده اسمه وصف مناسب، يتعلق الحكم بالوصف المناسب، لأن الأوصاف منها المناسب اللي بيتعلق الحكم به، ومن الأوصاف غير مناسبة أو الأوصاف اللي ملهاش قيمة، بيسميها الأصوليون وصف طردي. طردي يعني ملوش قيمة، لا يتعلق به الحكم. زي مثلا الخمر حرام، حرام لأنها سائلة، حرام لأنها سودة، لأنها بيضة، ما لناش دعوة. أو الله أمر الرجل مثلا الذي جمع امرأته في نهار رمضان أن يكفر لأنه كان طويل، كان أسود، كان أبيض، دي كلها أوصاف فرضية يعني مطروحة، مطروحة لا يتعلق الحكم بها، إنما الوصف المناسب له. فإخوانكم، فعلم أن الأخ يسامح معه ما لم يسامح مع إيه، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. اوعى بقى تستعمل ديت على بعباءات واسعة، فالله يعلم المفسد من الإيه. فدل هذا على أن العبارة ليست بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالمعاني والمقاصد. يعني ممكن تفعل أنت برضو ما صورته جائز، لكن يكون حراما في حقك. ليه؟ لأنك تتناول هذا بنية محرمة، وده اللي اسمه الحيل، ده اسمه إيه؟ الحيل. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم ولكن رحمكم الله سبحانه وتعالى. ده المعنى المتبادل. طيب نعم.
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات.
دي بقى حلاوة هذا التفسير. يعني الشيخ رحمه الله تعالى وانا بيرب على القواعد والمعاني اللي هي ايه، المعاني الرصيخة. ولهذا احنا نكرر نقول ان تفسير السعدي ليس تفسيرا سهلا، وليس تفسيرا ميسرا، ولا تفسير النساء زي بيقولوا في البيوت، ده ما يتقالش في المساجد، ده النساء في البيوت وهي بتطبخ كده تقعد مع اختها وهي بتطبخ على من الطعام يخلص من النار يقعدوا يسألوا نفسهم في تفسير السعدي. لا، ده تفسير عميق، انما تفسير النساء ده كلام غلط، الا بقى عندما لم تبدو له هذه المعاني ماشي، فكل يتكلم عن مستواه وعن علمي بهذا الكلام. نعم. وفي هذه الآية دليل على
جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها.
نعم، نعمل غدوة مع بعض، انت تجيب وانا اجيب. طيب، هل يلزم ان انت لا تاكل زاد عن حقك وانا لا اكل زاد عن حقي؟
لا.
يعني احنا مثلا جبنا وبتاع، طب انا يعني ايه اكل شويه فعديت، نقول حرام؟ لا، لان مقتضى المشاركه ان انت بذلت ما عندك لي وانا بذلت ما عندي ايه، ما عندي لك، يبقى عادي مفيش مشاكل، حطينا اكله مع بعض مش مشكله، يبقى مفيش ايه. كذلك مثلا واحد يحط 5 جنيه واحد يحط 2 جنيه 3 جنيه وهكذا، ماشي. برضه عقد زي مثلا عقود التبرع، زي عقود مثلا التامين اللي بيسموها التأمين التعاوني، وده صورته مش موجودة عندنا، اللي هو مثلا يا جماعة احنا نعمل جمعية تعاونية، مثلا انت 5 جنيه في الشهر وانا 5 جنيه وكذا، وبعدين يحتاج حاجة مننا يبقى يجيبها، اللي يقع في ظرف معين، اللي يقع في كذا يبقى ياخد منها. جينا في نهاية السنة فاض حاجة بنوزعها على رؤوس، على حسب رأس مالنا، ما فاضش حاجة انا مسامحك اصلا، انا متبرع لك، مش هقول يا جماعة هاتولي، بخلاف التأمين اللي هو عقد وعوضة، فهذا لا يجوز. ولهذا ملحظ التحريم النقطة دي، عقد تبرع عقد معوض. لهذا الذين يفتون بحل عقود التأمين يبنون ذلك على ايه؟ هتشوف كل اجاباته في هذا يقول لك ده تعاون يا اخي، واحنا بنتعاون مع بعض، وده بيحصل له ظروف، وده مش بيحصل له كذا كذا كذا، وده ملحظهم الوحيد. نقول لا، ده انا بديك عشان تديني، ده انا لو عارف ان انا هدفع العشرة جنيه دي شهريا ولا 30 جنيه لسه هو شهريا عشان يستفيد منه اخي، وانا ممكن ما استفيدش شيء، لو عارف كده عمر ما نداخل. طب يلا روح مر على البيوت ديت ولا عايزين 10 جنيه شهريا. ليه؟ والله صدق، قال من يعصيك، لكن كل اللي بيدفع علشان ياخد الايه، العوض. والعوض الكبير كمان، اصلا ممكن ده محل يتحرق يبقى انا ممكن اخد الفلوس كلها، ممكن يحصل لي حادث اخد الفلوس كلها، ممكن يحصل لي في المصنع كذا اخد الفلوس كلها، ممكن عربية تتصدم اخد حقها كله. يبقى حتى ده مش بيرجع عوض بس عادي، ما هو الا برضه لو انا عارف احط 10 جنيه واخدها بعد 20 سنه 10 جنيه، مش واخد، مش حاططها، أبقى أنا غبي أما أحط 10 جنيه وبعد 20 سنة أخذها 10 جنيه، قيمة ال 10 جنيه بقت كام؟ جنيه؟ مش هحطها؟ إنما أنا حط ال 10 جنيه عشان بعد 20 سنة أخذها كام؟ ألف وأكتر، وممكن أخذها الوقت أهوت كمان ألف وأكتر. عرفتوا بقى الآن العلة هنا؟ فرق بين التعاون التأمين التعاوني وبين التأمين الذي هو موجود الآن على الحياة على السيارات على المحلات. ده الملحظ بينهم إيه؟ توصيف العقد، توصيف العقد، عقد تبرع عقد معاوضة. بتوصيف العقد تبين الحكم. يبقى أنواع المخالطات مآكل مشارب عقود ماشي، بس بشرط أن تكون مبنية على الإيه؟ على هذا الأمر. نعم من اللي بيجبر ومن المجبر؟ من الناس دي. طب واللي ما حصلوش مشكلة في حياته كلها؟ هذا موجود فين؟ التأمين الصحي. يعني لو دلوقتي انا ما احتاجتش اعمل عملية، اما بجيش على المعاش يصرف لي المبلغ، مبلغ في معاشي يساوي ما دفعته انا، يحتاجوا ايه؟ هذا يحتاج ان احنا نرجع الى البنود نفسها. ماشي ماشي، ما احنا الموظف له بيد، لانه بيدفع. الموظف بيدفع وهو اللي بيستفيد، والطالب هو اللي بيدفع ايضا. ماشي بالاجمال كده جائزة بالاجمال زي ما احنا قلنا. يعني لو افترضنا الموظفين دول فيما بينهم هياخد عشان ينفق عليه في علاجي في كذا في كذا، واللي ما مش محتاج علاج مش ماشي، بس هذه تحتاج الى رجوع بتوسع الى البنود نفسها. انما لو وجد مثل هذا زي ما قلنا الان، ما هو التعاوني احنا نجمع مننا واللي يحتاج الى حاجه ياخد، حد محتاجش مش هياخد، مش مشكله، ولا هيطالب ولا هيطالب. ده لو كده، ده لو كده. نعم ليس اختياريا. اجباري بلا يجوز، اجباري اجباري بلا يجوز، لان الاصل في التبرع بذل مال من غير عوض. هذا تعريف عقد التبرع، بذل مال من غير عوض على وجه يرجو بالإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى من معاونة إخوانه وكذا. نعم نعم. هذه فيها محل النظر، اللي من قبل الدولة، لكن من قبل شركات التأمين حرام، حرام من قبل شركات التأمين، من قبل شركات التأمين حرام، لما من قبل الدولة اللي هو يخص الموظفين دي محل نظر وبحث. نعم نعم.
وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين، وإلا لو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. إن الله عزيز، أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تناسي حكمته،
الله أكبر الله أكبر. وعزته التي معناها قوته سبحانه وتعالى الكاملة وقاهره لكل شيء لا ينافي حكمته ولو يشرع لعباده ما فيه مصالحهم. نعم.
فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها.
كلام ذا قل تجده في تفسير، قل تجده في تفسير مثل هذه التأصيلات المهمة جدا. يعني الشيخ طبعا كل كلام الخطاب يعرف بيضع ايه ويرد بها على ايه ويقرر ايه. يعني الشيخ بيكتب بمعان في رأسه يريد تقريره ويستغل هذه المواضع في القرآن لتقرير هذه المعاني. طبعا الكلام ده تحته بقى كلام كتير، الكلام اللي هو كلمتين البساط اللي الشيخ بيحطهم هنا وراهم كلام كتير في خلاف أهل السنة مع المتابعة في مسألة هل الله يفعل لحكمة أو لا يفعل لحكمة، وأفعال الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى الأسباب والمسببات والعلل وربط الأحكام بمسبباتها، وهل يعني هذا إلغاء القدر أم الاعتماد على السبب إلى غير، يعني معاني واسعة الشيخ بيدندن حوله وهو بيتكلم في العبارات البسيطة دي. نعم.
وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته.
نعم، هذه قاعدة، قاعدة أول قاعدة وضعها نفس الشيخ سعد رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة. أول قاعدة حطها هي دي القاعدة دي، أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. دي قاعدة شرعية. نعم.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي ولا تنكحوا النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت. وهذه عامة في جميع النساء المشركات.
مشركات يعني المشركة الوثنية واليهودية والنصرانية عامة، لكن ورد بقى التخصيص بعد ذلك للايه للكتابية، لكن هي عام. ولهذا بعض الناس يشكي عليه المعنى دي، ولكن ازاي ربنا يقول ولا تنكحوا المشركات وانتوا تقولوا بجواز نكاح اليهودية النصرانية؟ أليست مشركة؟ قالت عيسى هو الله، عيسى ابن الله. نقول بلى، ولكن ورد الاستثناء مع علم الله انها تقول بان عيسى هو الله وابن الله. نعم.
وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
يبقى ده محكم ومتشابه، يبقى ما يجيش واحد ياخد آية ويقول مثلا إنه نكاح النصرانية أو اليهودية حرام. ليه؟ لأن الله يقول ولا تنكحوا المشركات، يبقى هذا دليل ويقتصر على هذا. فنقول لا، ده دليل. طيب وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ تقول فيها ايه؟ تقول في ديت ايه؟ ماذا تقول فيه؟ يبقى لابد ان تجمع بين النصين، فترد هذا إلى ذات، ترد المتشابه إلى المحكم وتعمل بهذا. أو على هذه الشكلة بقى يأتي التشكيك في نصوص القرآن. وثالث يقول لا، ده تبقى المسلمة تحت اليهودية والنصراني لو أسلمت تحته ولم تجد مكانه. يعني واحدة مثلا كانت واحدة نصرانية متزوجة طبعا نصرانية، أسلمت تحته وهي في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، طب هتروح فين؟ مش لاقي مكان، تعمل ايه؟ قال لك خلاص يباح لها ان تبقى مع زوجها، فيباح للمسلمة ان تبقى تحت النصراني او اليهودي اذا لم تجد مكانا اخر. مين بقى الالديات؟ وما الدليل؟ ما الدليل انه المسلمة تبقى تحت النصراني في حالة واحدة؟ عشان نقول الحالة ديت هي ديت او تقاطع على ديت. منين جبنا هذا؟ هتروح فين؟ امر من ليا فيه، هي الاهل مع رجل اجنبي على غير دينه، هو انت عايز تأمن عليها من ايه؟ ما هي عند رجل اجنبي على غير دينه. ايه اللي تخاف عليه بقى اكتر من كده؟ ايه اللي تخاف عليه؟ تطلع تاخد لها سكن الوحيدة وتعيش، لكن تبقى مع رجل اجنبي على غير دينه، يبقى انت الان علان هذا بقاءها. يقول لك اصل عشان بس ما تعرضش، اصل هتروح فين؟ قال لك سبحان الله، زي اللي بترقص لك عشان امال امد ايدي للناس. قال امد ايدك للناس جائز، على وجه جائز شرعا. فديت سافر تاتي لبلاد المسلمين، يا تبقى يا تروح عند جاليات مسلمه وتتزوج بمسلم. ما في بلد الان الا وفيها والحمد لله جاليات مسلمه، روحي عندهم خذي ساكن وعود لوحدك، زي ما كنت تتنططي وانت نصرانيه وتروح هنا وتشتغل وتعمل وعارفه البلد كلها وصحناها مظبوط، اعملي كده وانت مسلمه. بس يمنعك دينك من كذا وكذا، لكن ان تبقى في بيت تحت، مش مثلا حتى اللي جوز الحكم ده قال مثلا بشرط الا يجامعها ولا ياتيها، لا تبقى. عجيب والله يا اخوان، يقول هذا بناء على فقه عام. ولك ما تعمل ايه؟ يبقى دي جائزه، الحاله دي مستثناه. طب مستثناه بايه؟ بدليل اذا كان الرجل لا ينكح المشركه اللي هي الوثنيه، وانما جاز للرجل ان ينكح الكتابيه اليهوديه النصرانيه، لان اهل الكتاب يعني قريبه الى الاسلام، ولما كانت القوامه له امكن ان تتاثر به، ولما كان نسب الاولاد للاب هنا وقوامته في البيت يمكن هذه المرأة ان تسلم. انما الخلاف ما يصحش، العكس ما ينفعش، ان يكون القوامة للنصران واليهود. والله يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين ايه؟ يبقى جوزنا، ادونا صورة واحدة ممكن ان نلحق هذه بهذا، زي اللي بيجوز تفجير الانسان نفسه في لحظات الحرب والمعارك وكذا في العدو، وهو يعلم ان النصوص محكمة في عدم قتل الرجل لنفسه تحت اي سبب. هتقول حالة واحدة في الشرع جوازت ذلك نصا، ما فيش نص بيقول الواحد يقتل نفسه حتى في الجهاد. طيب حالة واحدة النبي من اجلها جوز عشان نقول دي ممكن تلحق بها، ما فيش حالة واحدة. طب امال احنا قلنا جائز بناء على ايه؟ لما قلنا الرجل يمكن ان يقتل نفسه في تحت القتال وبيحارب العدو يقتل نفسه، طب عايزين نص او حالة يقاس عليه؟ لا عندنا نص، بل النصوص محرمة قطعية واحنا نعرف كده، وانت مغمض تعرف ان المحكم يقول لا تقتلوا انفسكم. فحالة واحدة في القتل عشان نقول دي زي دي او يقاس على هذه حالة ممكن يتعرض لها المسلم في وقت من الأوقات مع وجود الداعي ومع وجود المقتضي في عهد رسول الله معارك وحروب، وفي عهود الصحابة معارك وحروب وفتوحات. هو احنا بنعمل حادث، هي معاركنا دي معارك ولا احنا بنعمل حادث؟ لكن تعال المعارك في السنة الواحدة غزوتين وثلاثة وأربعة غير السرايا، نشوف حالة واحدة وما يحرمون جائز بناء عليه. يعني كلمة جائز يعني جائز في خلاف نص محكم، يعني إذا ما كانش نص محكم يبقى حرام، هذا قول على الله بلا علم. إنما نقول عيلة بقى ده العيلة من أجل حصول النكاية في العدو وأصل العدو، لا، أنت خدت العيلة دي، أنا باخد عيلة ضدك، أولا بدي نكاية فينا إحنا مش في العدو، لأن إحنا بنقصد لنا واحد اثنين ثلاثة بتتطربق فوق رؤوسنا، وكمان العالم بيشجع عليهم لأن الناس دي معتادة عليهم. ولهذا حتى في القياس من ذكر الأصوليون يقول لك العلة المتعدية وليست القاصرة. العلة معقولة المعنى 100%، وانت ما تجيب قياس أصل فرع علة حكم، أربع حاجات أربع أركان، أصل فرع علة حكم في الأصل، عايز تدي الفرع نفس الحكم لعلة. العلة دي لابد تكون فيها شروط، يجي 10 شروط في العلم عشان تقول العلم، لكن لا عندك نص ولا عندك قياس في ذلك منضبط ازاي تفت برضو إيه؟ لا عندك نص تقول الواحدة تقعد المسلمة النصرانية لو اسلمت تبقى تحت النصران، لا عندك نص ولا عندك حتى العلة اللي انت بتقولها علة مضروبة، علة غير موجودة اصلا. انت خايف على من ايه؟ هو انت دلوقتي خايف على من ايه؟ زي ما تقوم من اي واحد عذب عايز تسكن لوحده، قول له والله خد البنت دي اصابوها بيضربها على الصلاه والنقاب وبتاع مش عايز خلاف، فخد عندك انت راجل ملتزم خد عندك تعيش معاك عشان تبقى في مأمن كده. ينفع الكلام ده؟ مأمن ايه بقى؟ فلا يصلح هذا، فالكلام لا يكون بالعواطف، كلام لا يكون بالعواطف، كلام لابد ينضبط بضبط شرعي. رايح فين؟ رايح تخرم فين؟ لا، كلام منضبط بضبط شرعي. فين النص؟ ولا تنكح المشركات، إباح وطعام الذين تغتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. فاتى ربنا سبحانه وتعالى، نسي ربنا جل جلاله وتنزع عن كل نقص وعيب أن يذكر هذه الحالة اللي ممكن تقع في زمن من الأزمان، إن مسلمة إن نصرانية تسلم تحت مسلم، أو أن الله ذكر ذلك في القرآن. ولا تمسكوا بعصم الكواف واسألوا ما أنفق وليسألوا ما أنفق ذلكم حكم الله يحكم الله. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفق. عارفين حاجة؟ فالكلام فيما بذله الكافر لمراته وجات لك مهاجر، شوف الضوابط الشرعية دقيقة، القرآن يتحدث. نعمل ايه؟ ندي لهم فلوسهم اللي دفعوها للنساء اللي اسلموا دول. طب وانت زوجتك ارتدت وراح ودفعت لها تعمل ايه؟ تطالب ما ادالكش. ان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار وما ادالوش في حاجه فعاقبتم، اي حصل جهاد فاصبتم الاعداء وغنمتم الغنائم فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم راحوا من غير ما ياخذوا فلوس مثل ما انفقوا. يبقى ده حكم دقيق خالص، ده الكلام في باريستين راحوا هلا جم. يبقى ينسى ربنا عز وجل ان يتكلم في امرأة تسلم تحت نصران يبقى يجامعها ويأتيها حتى الممات ليبين هذا جائز ولا هذا غير جائز؟ هذا القرضاوي على جلالة قدر الرجل الذكي الوحيد في العالم، كل دول بيتكلموا ظاهر النصوص، انما ده راجل متقن، ده راجل فاهم، مش فاهم هو بيقول ايه. مصايب والله يا اخوان، مصايب مصايب. يعني هؤلاء هم الذين يتكلمون عن اصول الفاه والفان وشبابنا السطحي وشبابنا اللي ما بيعرفش شبابنا. طب خلينا للعمق الرسوخ ده، بلاش شبابنا السطحي. اي رسوخ في علم يقول كده؟ يقول المرأة تبقى تحت نصراني او يهودي، امال تروح فين؟ تروح فين؟ تاكلها الكلاب او السباع كما قال ابو بكر. اول كلمه قالها ابو بكر في خلافته بعدما تولى وقالوا اسامه بلاش جيش اسامه، تروح فين ابو بكر؟ رايح فين؟ الله يجزاك الخير، ده احنا اتطدم اتطدم العرب، واللي قال ده احنا الان في ضيق شديد، مات النبي اللي ارتد واللي عام براسه كمان عاوز تطلع جيش اسامة مع حاجاتنا الشديدة لأسامة الان وجيشه طلع فيه، ده احنا نفسنا كده بمجموعين مش هنقوى على مقابلة ده اللي ارتد واللي ادعى النبوة واللي منع الزكاة، ده اصناف. قال لا، لازم جيش اسامة، والله لا امنع امرا عقده النبي صلى الله عليه وسلم وراي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لان تأكلنا السباع وتتخطفنا الطير على ان ارجع عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر ابرم لا يمكن، تأكلنا السباع يا اخي، الطير تتخطفنا يا اخي، بس لا، امر الله ورسوله. دي اصول الفهم. هو ده الفهم، هو ده الفهم اللي نمشي عليه، مش فهم بالحتة الحول نراعي احوال الناس وشهوات الناس وشبهات الناس ونغير في مناهجنا، لا، منهج واحد، الواجب على الناس اخضاع امورهم لهذا المنهج، مش ان احنا نحطم في المنهج لدعوة طالعتنا هنا او حاجة طالعتنا هنا، لا، ما حكم الله به ورسوله وقضى به الله ورسوله ليس لنا ان نرجع فيه او ان نتهاون فيه مهما كان، هو ده المنهج. تتخطفنا الطير، تأكلنا السباع، النصر بيد الله، ودين الله سبحانه وتعالى قائم ومنصور وظاهر، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انا ايه يعني؟ ولا شيء. وانت ايه يعني؟ ولا شيء. تخاذلت نصار دين الله قال، لكن أنت المستفيد. نعم.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى
شوف اللي احنا بنقوله من ساعتها، بس احنا بنقوله بأسلوبنا اللي هو كلمتين القرآن، ولا تنكحوا المشركين، ما تقوليش بقى فرق بين البداءة والاستمرار، منين جبت الدليل، منين تفرق، منين وهذا عمل تخصيص. يبقى عندنا حكم عام مخصوص، وعندنا حكم عام لا خصوص فيه. العام المخصوص ها،
ولا تنكح
المشركات. العام الباقي على عمومه،
ولا تنكح
المشركين. دي غير دي، ده عام مخصوص وده عام بقى على عموم. نعم.
ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفها في الدين،
لمن خالفهما
في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي.
نعم، الله المستعان.
ويستفاد من تعليم،
ولما نقول طبعا إباحة نكاح اليهودية والنصرانية فبشروط، يعني أن تكون عفيفة محصنة، لا تكون امرأة مشهورة بالزنا، زي ما الآن أصبح في مشروع عند كثير من الشباب الآن في الأماكن بقى زي الغرداء وأماكن السياحية حتى في القاهرة إلى آخره، أصبح الآن يأخذ الزوج ده مشروع من المشروعات، مشروع يتجوزها عشان يسافر ويبقى على كفاليتها وكذا وكذا، أصبح مشروع الآن، لهذا أصبح يكثر السؤال عن هذه المسألة. نعم.
ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع.
خد يا ابني بتفسير النساء، تفسير النساء في البيوت، هما بيطبخوا ملوخية، خد أنا تفسير النساء في البيوت، شوف القواعد الربانية. ويستفاد من الآية، لا، من تعليل الآية، من تعليل الآية، مش من الآية ظاهرية عن لفظها، تعليلها. أولئك يدعون إلى النار، عشان كده ما ينفعش، والله يدعو إلى المغفرة. يبقى كل من يدعو الى النار ابعد، مش بالزواج بس، ويستفادوا من تعليل آية. طب أنا عايز حد يعمل لنا بحث في هذه المسألة يرجع إلى 15 تفسير. يلا الشيخ أحمد ارجع لنا 15 تفسير اختارهم، شوف التنبيه على هذه العلة، على هذه القاعدة ورد ولا لا. يعني البحث هو ايه؟ هتشوف لنا هل وردت هذه الفائدة في 15 تفسير ولا لا. اختارهم انت بقى، اختار 15 تفسير وشوف كم تفسير من 15 نص على هذه الفائدة. نعم. قال ويستفاد
من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها.
الله أكبر. رحمه الله رحمه الله. فما يصفق خلطة مشرك ولا يهودي ولا نصراني ولا مبتدع لا تأمن على قلبك. طب المبتدع عنده علم، عنده كذا، طيب عنده علم وليس هذا العلم عند غيره، والله يأبى الله بحكمته أن يجعل فضله في علم ما ومنته في علم ما وهدايته لخلقه في علم ما قاصرا على مبتدع. مستحيل. بس انت مش عايز تركب عربية تروح لسن، انت عاوز المبتدع بيسكنك في البيت او في المسجد اللي جنبك، مش عايز تتعب نفسك. لا، لا تأمن على قلبك، اوعى بخالط مبتدعا. طب علم عند غير ان شاء الله زي ما قلت لك يأبى الله الا ان يدخر او ان يجعل فضله في مبتدع دونه، لا يمكن. عنده علم، انا مش بننكر عنده علم، بس هذا العلم هتجده عند عشرات من علماء السنة، بيكلفك شوية بتتعب شوية مش مشكلة، لكن تأخذه ايه؟ صافيا صافيا. انما تأخذ من هذا العلم ثلاثة ارباع، لكن هيجعل لك هذا المبتدع ربعا من الايه؟ زي ما احنا دلوقتي بناخد التفسير، احنا دلوقتي بنقرأ في التفسير، لما كان كاتب التفسير هذا سلفيا فانت في امان. حتى ما بيطلع بيك من بره التفسير الى قواعد برضو انت امن، لكن خلي ده مبتدا بنفس هذا الاتقان والبراعه في تقعيد القواعد السلفيه هيحطها لك فين؟ في القواعد بس غير السلفيه، برضو لا يدرسك نحو، لا يدرسك اصول فقه. هتقول اصول فقه ماله مال الاعتقاد والمنهج، والنحو ماله مال الاعتقاد؟ لا لا، هيدخلها لك فين؟ في الاعتقاد وفي المنهج، في المنهج والاعتقاد، حتى لو ما فيه الا انك ستحب لعلمه، علم الدنيوي هذا او علم اللي هو فيه متبحر فيه اصول فقه ولا مصطلح ولا مثلا لغه، لو ما فيه الا نتعلق قلبك به وهو يخالف منهج اهل السنه في الاعتقاد، لو ما فيه الا هذا فكفى بذلك شر، كفى بذلك شرا، فلا تخالط مبتدعا. طب واحد يقول انا بس احنا بنيجي نبص نلاقي كتب الحديث روت عن مبتدع، روت عن مبتدع، الخوارج المتهم بكذا، فازاي الكلام ده؟ ما هو وجعل في كتب السنه روايه عن مبتدع. ها أيوان، هناك فرق بين الرواية التي تعلقت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين التلقي في العلم. أما الرواية فلجناب الرواية بس، نحن لا نريد أن نرد شيئا قاله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن فلانا رواه، لكن فلان هذا احنا بننزل عليه مقاييس قبول الرواية من الحفظ والإتقان والسلامة من الكذب موجودة فيه، زي الخارجي مثلا موجودة فيه أنه نقبلها. ليه بس؟ لحرمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نطلع بره كده نقول لا، وقف تلقي وكذا مش عندنا كلام هذا. نعم. ايه نعم للجويني، ما هو واحد رجع الجويني، اثنين مرت قواعد الأصول هذا على العلماء، فما كان عند الجويني من قواعد حطها أصل حطائمة السنة، حطائمة السنة. والجويني والرازي والغزالي في وقت تلبسهم للبدع حذر منهم، لكنهم رجعوا، فينظر بقى إلى قواعدهم التي صنفوها، هل قواعد علمية صحيحة أو غير صحيحة، مقبولة أو غير مقبولة، فدخلت في ميزان العلماء الراسخين، وافقوا على أشياء وردوا أشياء، لهذا ليس كل أيضا برضو ما كتبه الجويني قبل أو الغزالي قبل، تعرفون مثل ما كتبه الغزالي في الإحياء منه المردود والمضروب بعرض الحائط ومنه المقبول. نعم.
وفي قوله ولا تنكح المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات.
هذا وجه الدليل في قول ولا تنكح المشركين على اعتبار الولي، ايه الوجه؟ ها نائب فاعل
ولا تنكحه الواو،
يعني ده فعل مبني مجهول، ولا تنكحه مبني مجهول، هذا وهم فقد يهم المثقل. تنكح هذا فعل ايه؟ فعل ايه؟ اه مضارع ولا امر؟ ولا تنكح بلا نهية، بلا نهية دل على الامر، لهذا بني على حذف النون. ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا بناتكم المشركين الرجال، اوعى تزوج بنتك مشرك، هذا هو المعنى، اوعى تزوج بنتك مشرك. لو كان البنت ممكن تتجوز من نفسها كان يبقى الخطاب لعام الامه، لكن الخطاب هنا عام، الخطاب خاص بمين؟ بالاولياء. لا تنكحوا يا رجال، لا تنكحوا يا رجال بناتكم هؤلاء المشركين. نعم. وكما قال سبحانه وتعالى وانكحوا الايام منكم الصالحين، وكما قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن لا تمنعهن، كل ده خطاب يدل على الايه؟ على اشتراط الولي في النكاح، ولهذا كان زواج بغير نكاح زواجا بغير ولي زواجا باطلا باطلا. والاعتماد على صحة هذا بأنه الإمام أبا حنيفة جوز ذلك أو كذا سيبقى في المسألة خلاف، ليس كل خلاف يعتبر، ليس كل خلاف يعتبر، ولو قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بل لو قال به الأئمة الأربعة وحشاهم يعني أن يخالفوا النص. نعم.
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، ويبين آياته.
يعني شوف، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، معنى يدعو إلى الجنة والمغفرة يعني يدعو إلى، معناها بالدعوة إلى أسبابه، فالجنة إنما تحصل بإيه؟ بأسباب، والمغفرة إنما تحصل بإيه؟ بأسباب، لا بد من هذه الأسباب، فدعوته إلى الجنة دعوة إلى أسبابه، فمن حصل الأسباب حصل الجنة إن شاء الله له. نعم.
ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه.
الله أكبر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.